الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. والحديث متفق عليه. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، ومحل الشاهد من قوله ما فرض الله علي من الصلاة، لأن المؤلف أورد هذا الحديث تحت باب افتراضها ومتى كان، افتراض الصلاة ومتى كان. عرفنا أنه كان في ليلة الإسراء، وأن الصلاة المفروضة خمس صلوات على العبد في كل يوم وليلة. وهذا الحديث ساقه المؤلف ليبين أن هذه الفرضية هي المطلوبة وغيرها ليس بفرض، وسيأتي تفصيل لشيء من هذا. فإن الإمام الشوكاني رحمه الله وبعض العلماء ألحقوا بعض الصلوات بالواجبات وبالمفترضات كصلاة العيدين والجنازة وصلاة الضحى وصلاة تحية المسجد وغير ذلك. ومن العلماء من تمسك بهذا الحديث واعتبر كل ما شرع من غيره من الصلوات إنما هو على سبيل الندب وعلى سبيل السنية. وهذا الحديث تكلم المصنف حوله فيما يتعلق بمن أخرجه، وقوله جاء أعرابيا، وقد بين هذا الإبهام بأنه كان رجلا من جهة نجد، وبين قوله ثائر الرأس أن المراد بالرأس هو الشعر، وإنما أطلق الرأس وأراد الشعر من باب إطلاق المحل وإرادة الحال على سبيل المجاز، المجاز المرسل. قال هنا قوله إلا أن تتطوع أصلها إلا أن تتطوع، والعرب في مثل هذا إما أن يظهروا الحرف فيقول تتطوع، وإما أن يدغموا الحرف في الحرف فيقولون إلا أن تتطوع، بحيث أن الحرف يكون مشددا، وإما أن يحذفوا أحد الحرفين لتماثلهما فيقال إلا أن تطوع، إلا إيه؟ إلا أن تطوع. ووقف المصنف عند إشكال ساقة، وكنا وقفنا عنده طويلا، وهو قوله أفلح إن صدق، فقد جاء في رواية الإمام مسلم، والرواية على هذا صحيحة حيث أخرجها مسلم في رواية إسماعيل بن جعفر، وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاري قوله والله يعني أفلح والله إن صدق. قوله إن صدق وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر قال أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، ولأبي داود مثله، يعني ورواية أبي داود مثل رواية الإمام مسلم حيث ذكرت لفظة وأبيه في الجملة. والإشكال الذي ساقه المؤلف كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقد نهى عن الحلف بغير الله، وقوله أفلح وأبيه إن صدق هذه أو هذه صيغة يمين، وهذا حلف، وحلف بغير الله. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله ساق أجوبة على هذا الموضوع، وأقواها وأصحها أن هذا الكلام كان قبل التحريم، كان قبل إيه؟ قبل أن يرد التحريم، وقبل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مثل هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما تلقى هذه الأمور من الله سبحانه وتعالى، وكان قبل نزول التحريم الأمر في هذا سائغ وجائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقول العرب في ذلك الوقت وتتكلم، فقال هذه المقالة على أنها أمر جائز، ثم نسخ هذا الأمر بأن منع النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يكون ثمة تعارض ولا يكون ثمة إشكال، لأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النهي، وأما بعد النهي فلا يسوغ أن يقال مثل ذلك. والراوي إنما حكى ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن هذا القول ذهب إليه الشافعية على أن مثل هذه الأشياء لا تعد يمينا ولا تنزل منزلة اليمين، والنهي عن الحلف بغير الله إذا كان مقصودا بها اليمين، أما إذا قالها الإنسان وجرت على لسانه على أنها ليست يمينا ولا تنعقد ولا يقصد بها اليمين فذلك أمر سائر. هذا على افتراض أننا لا نعرف تاريخ قول هذه المقالة وتاريخ نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلف بغير الله، وعليه يكون هذا الأمر سائغا على اعتبار أنه ليس يمينا، وإنما الذي نهي عن الحلف بغير الله فيه إذا كان يقصد بذلك اليمين، لأن العرب جرى على لسانها أن تقول مثل هذه الأقوال ولا تقصد بها اليمين، ولا تقصد بها اليمين، بل هو من لغو القول، بل هو من إيه؟ من لغو القول. لكن هذا القول يعني قد يفتح بابا، وإنما الأحوط والأولى أن يقال إن هذا الحكم قد نسخ وأنه منهي عنه بعد أن كان أمرا سائغا. أورد أيضا جوابا ثالث وهو أن هذا الكلام على تقدير مضاف في قوله أفلح وأبيه, على تقدير مضاف يعني أفلح ورب أبيه, أفلح إيه ورب أبيه, وهذا التقدير ملحوظ وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ به. وهذا الجواب في الحقيقة جواب يعني بعيد, لأن الأمر إذا كان ضرورة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبينه, وقد عرفنا أن السكوت أو أن عدم البيان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه وقت ليه الحاجة خصوصا, وأن مثل هذا يسوغ ما هو ممنوع وما هو محرم. بقي جواب الرابع ذكره وأسنده إلى بعض العلماء, قال وحكى السهيلي عن بعض مشايخه, حكى السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف, هذا الكتاب المشهور في السيرة النبوية, كتاب الروض الأنف في السيرة, كتاب كبير مطبوع في نحو 7 مجلدات. يقول الإمام السهيلي في هذه القضية وفي هذه المسألة أن بعض مشايخه قال إن المسألة حدث فيها تصحيف, والأصل أن العبارة أفلح والله إن صدق, لكن الشخص الذي كتب والله قصر في اللامين التي في لفظ الجلالة, يعني كتبها قصيرة فأصبحت شبيهة بسنن الباء والياء, فقرأها الراوي وأبيه, في حين أنها في حقيقتها والله. وهذا القول استنكره الإمام القرطبي, ولا شك إنه بعيد ومنكر, لأن هذا يترتب عليه أيضا مشكلة أخرى, وهي أن الراوي أخطأ وأن الراوي نقل من غير أن تكون له رواية, أو نقل دون أن يتثبت في نقله, وفي هذا طعن في راو ثقة ما ينبغي لنا أن نطعن فيه إلا إذا كان ثمة موجب, ولا موجب لمثل هذا. فالقول الأول أصحها, والقول الثاني يأتي من بعد وأبعدها عن الحقيقة, هو القول الأخير, لأن هذا يترتب عليه الطعن في الرواة والكلام في قوم كرسوا جهودهم لنقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا قوله أفلح إن صدق, وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق, أو دخل الجنة وأبيه إن صدق, ولأبي داود مثله, ولأبي داود مثله. فإن قيل ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء, أجيب عن ذلك بأنه كان قبل النهي, هذا الجواب الأول, أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف, أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه, أو أنه خاص, وهذا جواب خامس, معنى أنه خاص يعني أن هذا يجوز وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس, وبالحقيقة إن الخصوصية تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل, الخصوصية تحتاج إلى دليل. وما ذكره الإمام الشوكاني من قاعدة, وهي أنه إذا نقل أمر أو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ونقل عنه فعل يخالف ذلك الأمر أو يخالف ذلك النهي فيحمل هذا على الخصوصية، يعني هذه تكون على القاعدة التي حاول الإمام الشوكاني أن يوصلها، لكن هذا بعيد جدا إذ لا موجب للخصوصية، والخصوصية تفتقر في إلى إيه؟ إلى دليل. وما دام أمكن صرف هذا الأمر عن الخصوصية فهو الأصل، الأصل أن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى عنه أنه هو مقصود وهو داخل في الخطاب دخولا أوليا، إلا إذا قامت الأدلة على التخصيص ولا دليل وموجب على التخصيص. قال وأنه خاص ويحتاج إلى دليل، يعني ويحتاج هذا القول أو أنه إيش عندك؟ لا، أو أنه خاص إلى ويحتاج إلى دليل، وهو معطوف على قوله أنه كذا وأنه كذا، وأجيب عن ذلك بأنه ها وبأنها، ثم قال أو أنه. قال وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه قال هو تصحيف، وإنما كان والله فقصرت اللامان واستنكره القرطبي وغفل العراقي وغفل القرافي وغفل القرافي ها وغفل القرافي، يعني الإمام القرافي صاحب كتاب الفروق، فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح، يعني أنكر أن تكون هذه صحيحة، والرواية كما مر معنا أنها فين؟ في صحيح مسلم ها؟ وغفل القرافي، فادعى أن الرواية بلفظ وأبيه لم تصح، وكأنه لم يرتضي الجواب فعدل إلى رد الخبر. قال وهو صحيح لا مرية فيه، يعني والخبر صحيح لا شك فيه. قال الحافظ يعني ابن حجر وأقوى الأجوبة الأولان، ونحن قلنا إذا قال الحافظ النقل عن الحافظ على سبيل الإطلاق دون تقييد في هذا الكتاب يراد به نعم يراد به أنه نقله من التلخيص الحبير، أنه نقل هذا القول من التلخيص الحبير، لأنه إذا نقل عن الفتح أشار إليه. قال المصنف وأقوى الأجوبة الأولان، والحديث يدل على فرضية الصلاة وهذا محل الشاهد، وما ذكر معها من الإيه إيش عندكم؟ وما ذكر معها على العباد، وما ذكر معها يعني من الأحكام الأخرى كالزكاة والحج عليكم السلام وصوم رمضان، فإن هذه كلها من الفرائض. قال المصنف رحمه الله، والقائل هنا المجد بن تيمية، وهو مستدل يعني وهذا الحديث دليل لمن لم يوجب صلاة الوتر ولا صلاة العيد. انتهى كلام المجد بن تيمية. قال الشوكاني متعقبا وقد أوجب قوم الوتر وآخرون يعني وأوجب آخرون ركعتي الفجر وآخرون أي أوجبوا صلاة الضحى وآخرون صلاة العيد وآخرون ركعتي المغرب، والمراد بركعتي المغرب يعني التي بعد الصلاة والتي قبل الصلاة؟ لا، المراد بها التي قبل الصلاة، لأن ركعتي المغرب اللي هي بعد الصلاة هذه معروفة أنها من السنن الرواتب ولا لا؟ الاثناش، ولم يقل أحد بوجوب السنن الرواتب، وإنما أراد هنا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لأن الأمر يقتضي الوجوب هكذا فهم بعض الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شاء، قال وآخرون ركعتي المغرب وآخرون صلاة التحية، والمراد بالتحية تحية المسجد، ومنهم من لم يوجب شيئا من ذلك. نعم. ايه، من قال بوجوبها يقول يصليها حتى لو مهما كان. من قال بوجوبها يصلي هذه ويصلي هذه، لأن ركعتي تحية المسجد ليست ركعتي المغرب. نعم. إيه، لكن جاءت نصوص صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وهي صريحة. ثم قال ومنهم من لم يوجب شيئا من ذلك، وحملوا كل هذه الصلوات على ليه؟ على أنها مندوب إليها وأنها سنة، وجعل هذا الحديث صارفا لما ورد بعده من الأدلة المشعرة بالوجوب، لأن حديث الأعرابي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن إيه؟ إلا أن تطوع، فاعتبر ذلك كله من التطوع. قال وفي الحديث أيضا دليل على عدم وجوب صوم عاشوراء، وهو إجماع يعني من العلماء بأن صوم عاشوراء ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، لكن هذا محل خلاف لورود حديث أبي داود المشهور إن في المال حقا سوى الزكاة، فهذا محل خلاف ولم يشر إلى أنه محل إجماع. وفيه غير ذلك، وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر أو على عدم وجوب ما ذكر، يعني فيه هذا كلام الشوكاني، كأن الإمام الشوكاني رحمه الله لا يرى بهذا الرأي، وإنما هو يرى أن هناك أمور أخرى وجبت من جنس هذه الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في أول الإسلام، ثم بعد ذلك أوجب الله سبحانه وتعالى أمورا أخرى، فيكون حديث الأعرابي منسوخا، كأن يقول مثلا بوجوب ركعتي التحية تحية المسجد، وبوجوب ركعتي الفجر، ها، وغير ذلك مما ذهب إليه الإمام الشوكاني. وهنا تكلم كلاما مجملا، لكنه سيفصل ذلك في كل مكان وفي حينه. قال وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي، لأن ما وقع في مبادئ التعليم لا يصلح التعلق به في صرف ما ورد بعده. عندك التعليم ولا التعليم؟ النسخة اللي عندي التعليم، لكن يبدو النسخة التعاليم أظهر. قال وما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده إلا وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة. وبالحقيقة هذا الكلام ليس دقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن واجبات بعينها، فما كان من جنسها يقال إنه ليس بواجب، أما ما كان ليس من جنسها فهذا إيه؟ فهذا يمكن إنشاؤه. نعم، نقول مثلا إنه لا يجب على الإنسان إلا الصلوات الخمس، أما ما كان من جنس الصلوات كصلاة تحية المسجد وركعتي الفجر والوتر، ها، فإن هذا ليس بواجب. وإن جاءت النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بهذه الأمور، لكنها محمولة على أنها مندوب إليها وليست واجبة. وفي الحقيقة إن الحديث وحده لا يدل على ذلك، يعني هذا الحديث لا يدل على ذلك، وإنما يضاف إلى هذا الحديث أحاديث أخرى. فمثلا العلماء قالوا بعدم وجوب الوتر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم ويداوم عليه حضرا وسفرا، واستدلوا على عدم وجوبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الوتر ليلة مزدلفة، فهو بعد أن صلى المغرب والعشاء اضطجع ونام ولم يستيقظ إلا عند صلاة الفجر. قالوا وترك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على أنه لو كان واجبا لأداه ولا صلاه. وهكذا استدلوا على كثير من الأفعال أو من الأدلة الأخرى على أن هذه الأمور ليست بواجبة. فنحن نقول إن الأفعال التي جاءت من جنس هذه الأمور التي نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الواجب خلافها فهي محمولة على الندب. أما إذا كانت هناك أوامر أخرى من غير جنس هذه الأفعال، يعني من غير جنس الصلاة والزكاة والحج والصوم، فهذه يمكن أن تكون واجبات شرعت ابتداء ولا تتعارض مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك إذا حقق هذا الشرط. والشهود من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مشعر بعدم وجوب فرائض من هذا الجنس، لكن من غيرها قد يكون كذلك. قال وما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة، وأنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة. فالحق أن يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما، وفي المسألة خلاف. وهذا أرجح القولين، والبحث مما ينبغي لطالب الحق أن يمعن النظر فيه ويطيل التدبر، فإن معرفة الحق فيه من أهم المطالب العلمية لما ينبني عليه من المسائل البالغة إلى حد يقصر عنه العد. وقد أعان الله وله الحمد على جمع رسالة في خصوص هذا المبحث، وقد أشرت إلى هذه القاعدة في عدة مباحث في غير هذا الباب، وهذا موضع عرض ذكرها فيه. ثم قال باب قتل تارك الصلاة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. متفق عليه. ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة. بعد أن تكلم المؤلف على فرضية الصلاة أراد أن يبين حكم من ترك. هذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء والتي اتفقت آراؤهم في بعض مسائلها واختلفوا في بعضها. أما محل الاتفاق فهو فرضية الصلاة وأنها فرض عين على كل مسلم مميز عاقل يجب عليه أن يؤدي الصلوات الخمس، وكذلك اتفقوا على أن من أنكر فرضية الصلاة فهو كافر، حلال الدم لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وكذلك اتفقوا على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر، لكن اختلفوا في من ترك الصلاة تهاونا، هو يقر بفرضيتها لكن لا يفعلها عصيانا، فالجمهور على أن من كان هذا حاله يحمل على أداء الصلاة ويجبر على ذلك ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل لترك الصلاة حدا، ومعنى يقتل حدا أي يكون الحد الذي أوجب الله في مثله أن يقتل، وقتله حدا لا يخرجه عن دائرة الإسلام، شأنه بذلك شأن من ارتكب كبيرة تستوجب حدا، كمن قتل نفسا عمدا فإنه يقتل حدا، وكذلك من زنى وهو محصن يقتل حدا، وهكذا من حارب يعني من كان حارب الله ورسوله أو كان قام عليه حد الحرابة فإنه يقتل حدا، ومعنى يقتل حدا أي يقتل ويكون هذا القتل تطهيرا له من الذنب الذي ارتكبه، ولذلك فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، هذا معنى قولنا يقتل حدا. وذهب جماعة من الأئمة إلى أن تارك الصلاة تهاونا يقتل كفرا، يعني يكون كافر يحكم عليه بالكفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا لا حدا، وقتلنا له كفرا معناه أنه ليس في دائرة الإسلام، شأنه شأن المرتد، فإذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، لا يعني يخرج عن دائرة الإسلام. هذا هو محل الاتفاق والاختلاف في هذه المسألة من أهل القبلة ومع خلاف أيضا في مسألة هل يستتاب أو لا، وعلى خلاف أيضا في مسألة ما المدة التي يستتاب فيها، وأيضا هل يقتل لتركه صلاة واحدة أو أكثر، وهل يقتل أو لا يقتل، لأن من الفقهاء من ذهب إلى أنه يسجن حتى يصلي، يعني أنه لا يقتله. قال هذا الحديث يقول إنه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما متفق عليه، أي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وأحمد روى حديثا شاهدا لحديث ابن عمر من رواية مين؟ من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله أمرت، قال الخطابي معلوم أن المراد بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، المراد بذلك قال أهل الأوثان يعني المشركين. وأما أهل الكتاب فإنهم وإن قالوا لا إله إلا الله أيضا يجب علينا قتالهم، لأن أهل الكتاب هم يقولون لا إله إلا الله لكنهم ينكرون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لهم، إذ أنهم قد يقولون هو رسول لكن لغير إيه؟ لغير أهل الكتاب. ولذلك نجد في كتبهم وفي تعريفاتهم للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون محمد رسول العرب، كما هو مذكور مثلا في كتاب المنجد في اللغة، هذا الذي كتبه من الذي كتب المنجد؟ لا مو الياس، ها؟ أحد المستشرقين، أحد النصارى من نصارى لبنان، كتب كتاب في اللغة والأدب اسمه المنجد، اللغة والأدب والأعلام. الناس يستسهلون استخدام هذا الكتاب، لأنهم مثلا إذا أرادوا معرفة كلمة رجعوا إليه، إذا أرادوا معرفة علم رجعوا إليه، إذا أرادوا معرفة مكان. وهذا الكتاب يعاد طبعه كل 5 سنوات، يضاف إليه معلومات حديثة. هذا الكتاب لما تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال محمد رسول العرب، فبعض الناس يتوهم أن هذا النصراني مؤلف الكتاب يعترف بنبوة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه لا يعترف، لأنه خص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالعرب. وهكذا نجد هذا الكلام في كتب المستشرقين التي يكتبونها حول الإسلام. ومن هذه الكتب الكتاب المشهور والموسوعة المعروفة المسمات بدائرة المعارف الإسلامية، دائرة المعارف الإسلامية، فإنها عند تعريفها النبي صلى الله عليه وسلم تقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول العرب، فهم ينفون أن يكون رسولا للنصارى وأن يكون رسولا لليهود، مع أن الله سبحانه وتعالى أرسله إليهم وبعثه إليهم. ولذلك لو قال للنصارى واليهود لا إله إلا الله هل يحقنون دماءهم بهذه المقالة؟ الجواب لا، نقبل كلمة لا إله إلا الله من الوثني، من المشرك، من الذي يعبد مع الله آلهة، لأن هذا في حقه إيمان. أما في حق النصراني فلا، لأنها لا تغير من عقيدته، فهو يعترف بالألوهية لله لكنه لا يسلم بنبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن يصرح بأن محمد رسول الله، ولا بد أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ها؟ لا بد أن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. قال قوله قال الخطابي معلوم أن المراد بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني المراد بهؤلاء أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف حتى يقولوا محمد إيه؟ رسول الله. وهذا التخصيص بأهل الأوثان إنما يحتاج إليه في الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة، وجعلت لمجردها موجبة للعصمة، يعني الرواية التي جاء فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لا يعني نحن لو قالوا لا إله إلا الله لا نقبل منهم، هذا المراد. بعد ذلك سواء كنا نطالبهم بجزية أو أن نقاتلهم، يعني أن القتل في حقهم قائم. يعني هنا ليس المراد به ما المطلوب في حقهم، وإنما المراد به أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي في عصمة دماء أهل الكتاب من من القتل. واضح؟ قال: وأما حديث الباب فلا يحتاج لذلك، فلا يحتاج إلى ذلك لأن العصمة متوقفة على كمال تلك الأمور. طبعا هنا يقول أن كأنه يقول إن اعتراض الإمام أو كأنه يقول إن ما ذهب إليه الإمام الخطابي لا موجب له، لأن كلام الإمام الخطابي يحمل على ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقط ويسكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فذكر أركان الإسلام، والنصراني الذي يفعل هذه الأركان يدخل يعتبر مسلم، وكذلك الوثني لا بد أن يفعل هذه الأركان. إذن مجرد لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، هذا ما أراد أن يقوله، فكأنه يقول إذن فهذا التحفظ الذي ساقه الخطابي لا موجب له إلا إذا كان على الرواية التي اقتصرت على قولي لا إله إلا الله. أما الروايات الأخرى التي أضافت إلى لا إله إلا الله شروطا أخرى فهي توضح وتبين وتظهر أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، ولذلك إن جاءتنا من الوثني أو جاءت من النصراني فالأمر في ذلك سواء. واضح؟ لا، أهل الأوثان سواء كانوا عربا أو كانوا عجما. قال: وأما حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك لأن العصمة متوقفة على كمال تلك الأمور ولا يمكن وجودها جميعا من غير مسلم. قال: والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها، يعني من هذه الخصال التي ذكرت في الحديث وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصوم. قال: والحديث يدل على من أخل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا لم يتم. إذا وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في هذا الباب الذي بعد هذا، وسيأتي بيان ما هو الحق في الباب الذي بعد هذا، وفي الاستتابة وصفتها ومدتها خلاف معروف في الفقه. الاستتابة يعني هل تقبل ولا لا، وإذا كانت تقبل فهل لها مدة معينة أو لا. قال: قوله إلا بحق الإسلام، المراد ما وجب به عندكم هكذا، ما وجب به في شرائع الإسلام. ها قال المراد ما وجب به في شرائع الإسلام إراقة الدم يسمى بأرش، أرش الجناية، كذلك الجروح تسمى بأروش، يعني القيمة التي يدفعها الجاني للمجري عليه تسمى بأرش أرش الجناية. قال كأروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب من النفقات وما أشبه ذلك، فإنها تحل المال. لو أن إنسانا رفض يجبر على دفع ذلك، كأن ينفق الإنسان على أبويه وعلى أولاده، إنسان امتنع أن ينفق على أولاده أو ينفق على أبويه الفقيرين فالشارع يوجبه أن يدفع، يوجب عليه أن يدفع ذلك، هذا يسمى بواجب النفقات. قال وما أشبه ذلك. قوله وحسابهم على الله، المراد فيما يستسر به أو فيما يستسر به ويخفيه دون ما يعلنه ويبديه. وفيه يعني في هذا الحديث أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. ثم قال وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، والزنديق هو الذي يرتد بعد الإسلام أو الذي يطعن في شرائع الإسلام يسمى زنديقا، ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل كأنهم يقولون إن الزنديق لا توبة له. ومعنى لا تقبل يعني أي لا يظهر أثرها، لا يظهر أثرها قضاء، لا يظهر أثرها قضاء، يعني لو أن إنسانا طعن في دين الله فهو عند الإمام مالك ورواية عن أحمد أنه يقتل ولا يستتاب، حتى وإن أظهر التوبة لا يقبلونها منه، أي لا يظهر أثرها عليه. قال وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضحه. قال النووي وقد اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة. قال فذكروا فيه خمسة أوجوه لأصحابنا، والمراد بقوله لأصحابنا يعني للشافعية، لأن القائل هو الإمام النووي وهو أحد أئمة الشافعية. قال والأصوب فيها قبولها مطلقا، يعني أصح الأقوال أنها تقبل توبة الزنديق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه حيث قال لما حكى عن النصارى قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ها، فوالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله سبحانه وتعالى أمر غير المسلمين أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إليه ويؤمنوا به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على التوبة، نعم، وتحث على الرجوع إلى الله. قال والأصوب فيها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني لا تقبل ويتحتم قتله، ها، هذا هو المذهب الثاني، يعني على نقيض المذهب الأول. والمذهب الثاني قال لا تقبل ويتحتم قتله، لكن إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة فكان من أهل الجنة، يعني لا تقبل قضاء وإن كانت تقبل ديانة، هكذا يقول العلماء، يسمون قبولها فيما بينه وبين ربه يعني ديانة، وقبولها من الحاكم يسمونها قضاء، فيقولون الثاني لا تقبل قضاء وتقبل وتقبل ديانة. قال والثاني لا تقبل ويتحتم قتله، لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة فكان من أهل الجنة. والثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل، يعني تقبل للمرة الأولى ثم لا تقبل بعد ذلك على اعتبار أنه مستهزئ مستخف بالشريعة، شانه شان المنافقين يوم أن قال الله في حقهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. قال: والرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه ذلك منه، وإن كان تحت السيف فلا تقبل على اعتبار أنه إنما أسلم خوفا من السيف. والخامس إذا كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه، يعني يفرق بين الداعية وغير الداعية، فإن كان داعية لا تقبل توبته، وإن كان غير داعية قبلت منه. قال النووي أيضا: ولا بد مع هذا، يعني القيام بالأمور المذكورة في الحديث، من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف، وهي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بلفظ: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الحديث، قال: الحديث رواه الإمام النسائي. هذا الحديث جاء بروايات مختلفة، ورواية عمر رضي الله عنه أو رواية أبي هريرة أو رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم تذكر أمر الصلاة والزكاة، وإنما اقتصرت فقط على مسألة الشهادتين، لأن الخلاف الذي كان بين أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والمناقشة التي دارت بينهما أنه لما ارتد العرب، ارتداد العرب كان على أنواع وأقسام. النوع الأول: من كفر بالله والتحق بمسيلمة الكذاب وبالأسود العنسي وبسجاح، واعتبروا هؤلاء رسلا بدلا من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مرتدون، وهؤلاء هم الذين عناهم أبو بكر رضي الله عنه بالقتال. النوع الثاني: طائفة من العرب تركت شرائع الإسلام مطلقا، فعادت إلى عبادة أوثانها، وعادت فتركت الصلاة والزكاة، وهؤلاء أيضا يدخلون ضمن القسم الأول لأنهم تركوا أصول الشريعة وفروعها. وأما القسم الثالث وهم الذين منعوا الزكاة، وهؤلاء الذين منعوا الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، منهم من تعلق بشبهة، ذلك أنهم قالوا: إن الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: وهذا لا يتحقق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي يصلي وهو الذي يطهر، وحيث إنه مات فسقطت عننا الزكاة. وهؤلاء أخطأوا، لأن الزكاة هذا الحكم كان للنبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته يكون لمين؟ لولي الأمر من بعده، فالحكم لا يختلف. وجماعة كانوا قد جمعوا زكواتهم وأرادوا أن يرسلوا بها، لكن لما اضطربت الأمور واختلف الناس قالوا انتظروا حتى نرى ماذا يصنع، وخلوا بين أبي بكر وبين الناس حتى نرى ماذا يصنع معه. فهؤلاء لا يزالون على إثارة وعلى شيء من الإسلام، فهم يؤمنون بالله ويشهدون أن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة، لكنهم توقفوا عن دفع الزكاة. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه استدل بهذا الحديث بعمومه، أو استدل على هذا الحديث بالقياس. عمر رضي الله عنه استدل بالعموم، قال له كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، فأخذ بعموم الحديث، لأن الذي كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يعرفانه من الحديث هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأبو عمر رضي الله عنه استدل بالعموم وقال له ما دام يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فليس لك أن أن تقاتلهم، استنادا إلى عموم هذا الحديث. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه استدل بالقياس، لأن هذا الحديث الذي كان يحفظه أبو بكر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. فمحل الخلاف الذي كان بين أبي بكر وعمر إنما هو في طائفة من منع الزكاة، أما من ارتد وأما من اتبع مسيلمة ومثله ومن كان في على شاكلته، فإن هذا لا محل للخلاف فيه بين أبي بكر وعمر، لكن الخلاف كان في من منع الزكاة. فاستدل أبو بكر بالقياس، قال والله إنها لقرينتها في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى دائما يقول لنا في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال والله لا أفرقن بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله، والله لو منعوني عقالا وفي بعض الروايات عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن هنا محل الشاهد قوله لا أفرقن بين الصلاة والزكاة، فقاس الزكاة على على الصلاة، وحيث إن الصلاة واجبة كذلك الزكاة، وأن من تركها يحكم بقتله وبكفره ويقاتل. هنا قال لنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أخرجه أيضا البيهقي في السنن يعني الكبرى، وإسناده في سنن النسائي هكذا. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران أو العوام قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه فذكره، وكلهم من رجال الصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم كذلك.